اللصوص، اللصوص هاجمونا، اللصوص.
اصبر يا أخي، اللصوص سلبونا، الدنيا سلبتنا، وجئنا نطلب العون.
أتبع أجل، هيا.
إلى أين تذهبان؟
سنلحق به قبل أن يخيف القرويين من اللصوص. بسرعة يا محسن.
تعالي يا سارة وانظري.
ارحمونا، أرجوكم
ارحمونا يا رب.
هيا أسرع،
نحن لم نفعل شيئا.
أرجوكم توقفوا،
ارحمونا،
نحن أبرياء، نحن لسنا لصوصا. سيدي
اصبروا أيها الإخوة.
ألا ترون أن ضيف هو حبيب الله؟
من أنتم؟ وماذا تريدون؟
سلطان إيران المبجل المقتدر، صاحب الجلالة الرفيع، الشاه عباس الكبير يشرفنا الآن بقدومه.
إن شاء الله السادة لن يطول انتظارهم كثيرا.
لقاء الشاه عباس الكبير بالنسبة إلي وإلى مبعوث إمبراطور إسبانيا الخاص دون غارسيا دو سيلفا ومرافقي مفخرة وفرصة كبيرة، وتستحق الانتظار حتى وإن طالت لساعات.
الوعد الذي وعدناكم به للتشرف بلقائنا خلافا للمرات السابقة جناب القصيص ليس فيه أي مجاملة، وبما أنك رئيس قساوسة أصفهان ومحترم لدى الدول المتحالفة أردنا منك أن تكون مترجمنا في الحوار الحالي. حسنا جناب دون غارسيا دو سيلفا، أنا أنتظر، ماذا تحمل إلينا؟
كين ديخو
ديكي كولوروس لالوس ديل سياد كولورو ديلا سيني. إنه يحمل التحيات الحارة من إمبراطور إسبانيا فيليب الثالث إلى شاه إيران، ويرجو السماح له بقراءة خطاب إمبراطور إسبانيا أمامكم في هذا المجلس.
فليبدأ.
أكيني دشتركات إمبراطور إسبانيا.
بسم الآب والابن والروح القدس.
بسم الله الواحد الأحد. تفضل.
إن الحكومة الإسبانية القوية مستعدة حاليا وبالاعتماد على قوتها البحرية المقتدرة والمجهزة بخمس سفن حربية مستعدة لمحاربة عدو الشاه اللدود أي الدولة العثمانية الغاصبة، وتشديد الحصار عليها ومنعها من التجارة والملاحة البحرية، بشرط أن تقبل حكومة إيران المقترحات التالية: أولاً، تباع منتجات الحرير الإيراني في جزيرة هرمز أو في ميناء جوا في الهند البرتغالية، أو ترسل مباشرة إلى ميناء لشبونة لتباع هناك، وفي هذه الحالة سيتم استيفاء نصف الضرائب التي تؤخذ عادة لمدة 4 أعوام، بشرط إنفاق 3/4 ثمن الحرير لشراء البضائع الإسبانية أو البرتغالية. وفي حال الموافقة على الشرط المذكور تحتكر حكومتا إسبانيا والبرتغال حق شراء الحرير الإيراني، ولا يحق للتجار الإيرانيين التعامل بالحرير مع أي دولة أخرى. ثانيا، على شاه إيران أن يغلق موانئ إيران بوجه رعاية سائر الدول، وخصوصا رعاية دولة إنجلترا وشركة الهند الشرقية، ويكون البرتغاليون أحرارا كالسابق. ثالثا، على شاه إيران النظر إلى البرتغاليين رعاية الحكومة الإسبانية كأصدقاء، وإعادة ميناء جامبرون فورا إلى البرتغاليين الذين سيطروا عليه قبل 100 عام بقيادة البحار البرتغالي ألفونسو دو ألبوكيرك، وجعله ملكا للحكومة البرتغالية. ولو اتفق شاه إيران بهذا الخصوص مع البرتغاليين في هرمز فسوف تتوثق عرى الصداقة معهم، وفي تلك الحالة لن يلتزم إمبراطور.
هذا يكفي يا سينيور. ضبطت أعصابي كثيرا. ما هذا الذي تقوله؟ تخيف جنابنا من يوم مقداره 50,000 سنة؟ أولا، نحن اليوم عقدنا صلحا مكتوبا مع الدولة العثمانية، ولذلك لا نجد أي هاجس على حدودنا الغربية. ثم لماذا لم يتقدم الإمبراطور بمثل هذه الاقتراحات عندما كانت الحرب مشتعلة بيننا وبين العثمانيين؟ ثانيا، إن ما يتعلق بموضوع بيع الحرير هو موضوع تجاري. نحن نرغب في بيع منتجاتنا من الحرير في بلادنا لنستقطب الرساميل من البلاد الأخرى ونزيد من ثروات بلادنا. من الآن فصاعدا نرغب في بيع منتجاتنا لمن يدفع أسعارا أعلى ودون الاكتراث لهذه الدولة أو تلك. ثالثا، إذا كانت علاقات المودة بين جنابنا والبرتغاليين في تلك المناطق قد انفرطت فالذنب هو ذنبهم. كانوا يسيئون معاملة الرعايا الإيرانيين، حتى أن الشبان المسلمين الإيرانيين هناك كانوا يفرضون عليهم اعتناق الديانة المسيحية ويمنعون التجار الإيرانيين من مزاولة التجارة الحرة، وقد مارست القيادة البرتغالية في هرمز دورا وقحا للغاية، حتى أنها احتجزت البضائع التي أرسلت إلينا من البلدان الأخرى في جمارك هرمز. تخيلوا، حتى الهدايا التي أرسلها إلينا إمبراطور الهند كصداقة احتجزتها الجمارك وقامت ببيعها تعويضا عن الضريبة الجمركية. ماذا يعني كل ذلك جناب دون غارسيا دو سيلفا؟ ها؟ ثم ما هو رأي قائد جيوش إيران البطل؟
ميناء جامبرون جزء من تراب إيران المقدس، وهو خارج عن سيطرة الحكم البرتغالي في جزيرة هرمز، ونحن باستيلائنا عليه لم نتطاول على حقوق أحد.
جناب قارتشايبيك،
وهنا ينبغي أن يعلم السادة ممثلو الدولتين أنه وبعد موافقة صاحب الجلالة وبعد مطالبات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين تم تغيير اسم ميناء جامبرون منذ اليوم إلى ميناء بندر عباس.
أضيف على ذلك أنه من الآن فصاعدا سنعتمد في خطاباتنا ومراسلاتنا الاسم الجديد لهذا الميناء، وهو اسم بندر عباس.
رابعا، قررنا من الآن فصاعدا ألا نتزحزح ولو شبرا واحدا عن تراب بندر جامبرون.
أجل،
شبرا واحدا من تراب بندر عباس لن نتنازل عنه لأي شخص. بهذا القول يكون ختم الكلام.
تفضلي سيدتي، سلمت أيديكم، تفضلي خذي يا ابنتي. بالصحة والهناء. الصلاة والسلام على الإمام الحسن.
هنيئاً لكم.
لم أتناول طيلة الأعوام الماضية شراباً لذيذاً وبهذه الحلاوة يا أختاه.
حسناً، ألا ترغبون في السؤال من أين جاءكم هؤلاء الضيوف من غير دعوة؟
ليس من تقاليد أهالي هذه القرية طرح هكذا سؤال سيدي.
الضيف حبيب الله يا سيدي، أيا كان البلد الذي جاء منه.
حتى إن كان ملا، وأعلن بعض العلماء في العاصمة تكفيره ونفاه شاه إيران.
كان عندنا في كهك درويش يقول لنا منذ هبوط آدم وحواء على الأرض أصبح بنو آدم في حكم المنفيين في الأرض يا جناب الملا صدرة.
ولكن كيف عرفت اسمي؟
في الحقيقة معرفة اسم شخص ننتظره منذ زمن بعيد لا تدعو إلى العجب يا سيدي.
أنتم تتحدثون بشكل وكأنني قطعت لكم شخصيا وعدا مكتوبا للقائكم.
لا سيدي، بل نحن قد وعدنا بلقائكم.
من الذي وعدكم؟
حكيم من أهل السير والسلوك عاش لمدة طويلة في أصفهان وجاء إلى قريتنا قبل فترة من العراق بعد أن أبعدوه من هناك بتهمة التصوف. توفي قبل شهور، وكان قد بشرنا قبيل وفاته والبسمة على شفتيه بقدومك إلينا،
وقال لنا إن العلامة التي يحملها هي خاتم عقيق أخضر يا سيدي.
يا ذا الجلال والإكرام،
أليس هذا هو الخاتم الذي وصفه الشيخ المرحوم لنا؟
هو والله، إنه هو. أهلا بكم سيدي.
أهلا وسهلا بقدومكم في قرية كهك يا سيدي.
بهر ما
يبدو لي أني أرى ذلك في المنام. إنه أمر لا يصدقه العقل على الإطلاق. أليس من الأفضل أن نغمض أشفاننا قليلاً ونستريح من عناء هذا السفر الطويل؟ ولو يبدو لي أن السفر لم يرهقك.
ازدحام النجوم وأنوارها الزاهية في السماء الكبيرة والواسعة أبعدت النوم عن عيني. إلى أي جزء من هذه السماء المنورة أنظر يهتز قلبي لذكرى شخص عزيز، عزيز كالأحياء يا سارة. الشيخ البهائي ومير دماد ومير فندرسكي والملا شمسة وإمام قلي.
وكفايات خاتون وكل راخ سلطان وطاهر وخير النساء.
والذين أسرعوا إلى الدار الآخرة، أبي وأمي وميرزا حبيب وحتى حاتم بيك ووردي خان أيضا.
حاتم بيك ووردي خان؟
نقل لي ذلك بعض رجال هذه القرية الذين يترددون إلى مدينة قم، وقالوا لي، قالوا إن الحكومة تعد لحرب أخرى كبيرة.
وهذه المرة إلى أين؟
إلى السواحل الجنوبية. أردت أن أسألك عن حال إبراهيم.
شكرا لله، لقد انقشعت عنه الحمى منذ منتصف الليل. سيد العزيز، هل سنبقى هنا حقا إن شاء لنا الله ذلك؟
قد تكون كهك هي التي سنستقر فيها، وقد أتمكن في هذه القرية بعون الله من تأليف الكتب التي حاولت مرارا عديدة تأليفها في حركتنا ووجودنا في المنفى، في مواضيع الحركة الجوهرية وتقدم الوجود على الماهية ويوم القيامة وكيفية الحشر في المعاد، وكتاب بخصوص مفهوم دروس التغيير والتبديل والغيبة الكبرى أيضا.
ولم لا؟ فأنت في ليالي البادية هنا أقرب ما تكون إلى الله، يمكنك تأليف ما تحب، وما تكتبه هنا هو أقرب إلى إرادة الله قطعا. انهض الآن، فقد حان موعد أذان الفجر. يبدو أن أهالي قرية كهك سينهضون من النوم بنشاط الأذان الحيدري الذي ينطلق من حنجرة المؤذن الحكيم.
متى وصلتك الرسالة يا جناب أمير دماد؟
بالأمس يا جناب الشيخ البهائي.
يموج الدم في قلب الحجر الكريم يا ميردماد. أعجب كيف يتمكن الخزف من أن يحطمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عالم مثله كيف تشرده غوغاء أدعياء العلم إلى تلك القرية النائية هذه وأسفا.
سلام.
وعليكم السلام. عندما تتحول مدارس العلم في عاصمة الصفويين إلى ساحة يصول ويجول فيها الإخباريون أعداء الفلسفة، فالأفضل لهذه الجوهرة العيش في تلك القرية النائية، ينهمك فيها بتزكية النفس وكتابة أفكاره وآرائه الفقهية. ولولا الواجبات التي كلفت بها والحقوق التي للناس علي لكنت فضلت السفر مع العيال والسير في الآفاق والأنفس، بالرغم من كهولة سني واقتراب أجلي ورحيلي إلى الدار الآخرة.
وإني ظننت أن أنينا شوق مير داماد من فراق الشيخ البهائي والمير فندرسكي قد بلغ على الأقل مسامع شيخ الشيوخ الذي يوشك على أن يبدأ سفره في الآفاق.
وصف قدر منزلتك عند هذا الحقير أمر لا يمكن إنكاره يا حضرة مير داماد. هل لديك حقا خبر جديد من شيخنا الأجل؟ أقصد حضرة مير فندرسكي.
أنا لست أجهل أخباره. في الواقع ذهب إلى بنارس في الهند يا حضرة الشيخ البهائي، وهو منهمك في مناقشة علماء المسلمين وغير المسلمين، منهمك كثيرا في البحوث التطبيقية للأديان.
إن رفيقنا هذا عرف بالمتقدم بخطوات على عصره حقا.
لعلكم تعلمون أن ليس له في هذه العاصمة التي تتخلف يوما بعد آخر من مكان لأمثاله.
نعم.
تفضلوا.
تفضلوا.
شكرا.
شكرا لك، يمكنك أن تذهبي. تناولي شيئا منها، إنها حلال. ولو أنها طبعا، ويجب أن تعذرينا، ليست بنكهة فواكه شيراز.
ولماذا شيراز؟
إذا لم نخاطبك بالبنت الشيرازية فبماذا تفضلين أن نخاطبك إذن؟
بالبنت الشيرازية أو البنت الكيلانية ليرتح بالك إنني بنت هذا البيت. طوال المدة التي كنت فيها هنا في أصفهان لم أخرج من بيت إمام قلي سوى مرتين قاصدة زيارتكم أنت وحضرة الشيخ العاملي.
ولم لا تزورين علي قبو؟ فهناك أيضا على سبيل المثال تقيم الأميرة زينب بكم وكل بهار خاتون، اللتان ينبغي أن تريهما.
لا أريد رؤية ذلك القصر. أما العزيزتان اللتان ذكرتهما فإن اشتقتا إلي فبيت إمام قلي بيتهما أيضا، وخصوصا كل بهار التي سمعت أنها ليست في صحة جيدة منذ أن اختار الشاه عباس عروسا جديدة.
ولكن هل تظنين أن تصرفك يخفى على الشاه يا ابنتي؟
يخفى أو لا يخفى لا يهم، اليوم كل رخ سلطان ليست من عياله.
لا بأس أن تفكري في موقع زوجك، لا سيما وأنه في الوقت الحاضر لم يعد والده حيا حتى يحمي نجله من كل ما يدبر ضده من أخصامه، كما أن منصب قيادته لجيوش إيران يدور على ألسنة الناس في هذه البلاد. يا ابنتي العزيزة، من يحظى بالتقدير والإجلال بسبب لياقته محسود، هو معرض دائما لكيد الحاسدين لذات السبب، وأمثال هؤلاء الحاسدين ليسوا قلة. يجب أن ننتبه لهم جيدا في قصر عالي قبو.
ما دامت الملكية موجودة في هذه البلاد يا خالتي العزيزة، فلن توجد أي ضمانة للمحافظة على حياة أي إنسان فيها، سواء أكان حكيما فاضلا مثل الملا صدر المنفي أم أميرا لائقا مثل زوجي إمام قلي.
البهار أصبحت في دارها قصر عالي قابو غريبة هذا العام منذ توفي والدي المكرم، فهي لا تجد مؤنسا يتفهمها أبدا. حتى بناتي أبعدن عني منذ عامين تقريبا بإرادة من أبيهن الشاه عباس.
ليس لدي ما أقوله سوى رحم الله والدك المكرم الشيخ لطف الله العاملي. لقد تناهى إلى سمعي أن الشاه عباس المبجل أمر ببناء مسجد في نقش جيهان إحياء لذكراه يا ابنتي.
رحم الله أمواتكم سيدتي، لقد كانت كل بهار مكرمة لدى الشاه عباس في حياة والدها الشيخ العاملي.
هذه العروس الجديدة تحظى بمكانة كبيرة لدى الشاه، لكن هذا الأمر ليس مدعاة للعجب والدهشة. فنساء علي قابو يأتين برمشة عين ويخفت دورهن كذلك بسرعة قياسية لا تتعدى لمح البصر.
كنت أحظى بزمن ليس ببعيد بمحبة كبيرة لدى الشاه، وما كنت أظن أن أفقد ذلك الموقع أبدا.
لكن تلك الرواية الخاطئة تشبه رواية الطفل الذي تشعرين بوفائه في اللحظة التي لا تجدين عنده شيئا من ذلك الوفاء. كان ينبغي يا ابنتي أن تحسبي حساب ذلك، ومن اليوم الأول الذي وطئت قدماك قصر علي قابو وأصبحت زوجة الشاه المفضلة.
معك حق أيتها الأميرة.
صاحب الجلالة يدخل الآن.
يبدو أننا أزعجنا خلوة النساء المكرمات.
بل ترتاح النفوس أكثر في حضور صاحب الجلالة بالتأكيد.
إن كان عباس يريح النفوس فلما ابتعدت خامبيبي أكثر من 5 أعوام عن علي قابو؟
هذا أفضل لكم أيضا حضرة الشاه، بوجود هنا في علي قابو ما كنت أستطيع أن أتجاهل وأمسك لساني عن لومك على سكوتك إزاء ذلك الحدث الجلل لولي العهد صفي ميرزا.
لقد دفعنا ما يكفي من كفارات عن ذلك الحادث المشؤوم يا خامبيبي، لا تذكريني به بعد اليوم. كل بهار خاتون.
جناب السلطان،
لقد استقبلت اليوم في عمارة الجنائن الثماني 2 من بناتك المحروسات، وانطباعي الأول كان أنهما كانتا في غاية الرضا.
عفوا، ولكن لماذا تقول بناتي فقط؟ هن بناتك أيضا حضرة الشاه.
يا كل بهار، البنات غالبا ما يعرفن بأمهاتهن، كان ينبغي أن تشعري بالسعادة من هذا الكلام على الأقل.
سعادتي هي لو كنت معك وجنابك لست شاها. وكم تمنيت لو لم تأتي كل بهار من جبل عامل إلى إيران بتاتا.
تعالي معنا خامبيبي.
ما كان ينبغي أن تحدثي شاه إيران بهذا الصلف؟
أيتها الدمية المسكينة، عندما سيتركك وشأنك الشاه عباس بعد أيام وتلتحقين بنساء قصر علي قابو المتروكات، عندها ستفهمين ما تعانيه من هن من أمثالي.
ترين أحوالنا يا خنبيبي، حتى كل بهار بنت الشيخ لطف الله العاملي التي كانت تسعدنا بحلاوة كلامها باتت للأسف تضيقنا الآن مر الكلام.
إنها على حق حضرة الشاه ولا عتب عليها، إذ إن حضرتك تقوم بتجاهلها وتخصص كل اهتمامك ووقتك لزوجاتك الشابات.
كلما زاد عدد الجواري في القصر ازداد زهوا يا خانبيبي.
لكن نساء علي قبويا صاحب الجلالة لا يفكرن بالطريقة نفسها التي تفكر بها. سأقول لك إن عمتك أيضا تؤيدهن.
إذن ليس عجبا أنك رضيت أن تدعينا وشأننا سنوات مع تلك الزوجات والإماء الجاهلات حتى تسنح لهن الفرصة بالتدلل علينا.
لو كنت تريد لما تأخرت أبدا عن منعي من السفر.
الشاه الفاقد للغرور يا خنبيبي لا يختلف عن الفزاعة، ما كان بإمكاننا أن نحطم غرورنا.
تتحدث عن الغرور؟ هل تعلم أي بلاء أنزله هذا الغرور بالشاه المبجل؟
ما اختلينا بك لتجرحي مشاعرنا هكذا.
إذا سمحت لي سأذهب من علي قبو من دون أي ندم أو رجعة حتى لا أكدر صفو حياة صاحب الجلالة.
تفضلي.
خنبيبي،
القصر فارغ من الأحبة ولا نريد أن نخسرك أنت أيضا.
نشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى، وما عدنا نشعر بالثقة بأي من الحريم اللواتي في قصرنا. أصبحنا محاصرين بالأشباح الكثيرة من حولنا. مات أصحابنا الأوفياء الواحد تلو الآخر، حتى علماء كبار من أمثال الشيخ البهائي ومير دماد اللذين كان لديهما منزلة عندنا لا يرغبون تلبية دعوتنا للقائنا بهم. والآن وقد نجونا من فتنة العثمانيين، استعد البرتغاليون لحربنا في السواحل الجنوبية. أرجوك خاتون ابقي عندنا وكوني حلالة مشكلاتنا كما كنت في السابق.
ماذا أفعل؟ العقل يدعوني إلى الذهاب، لكن القلب يدعوني للبقاء.
ما
سيد محمد، أين كنت حتى منتصف الليل؟
كنت في هذه الخوالي، الخوالي التي في جسمي.
وأين كانت روحك؟
رأيت وجهه بالكامل يا سارة.
وجه من رأيت؟
في بحثي المتواصل عن المجهول ينتابني دوما شعور غريب جدا يا سارة، لعل ذلك هو وجه آخر للموت الذي يسير معي طيلة سنوات كالظل شبه الخفي الذي بدأ يظهر شيئا فشيئا. هذا ما أشعر به يا سارة، وقد تكون ساعة الوداع قريبة جدا.
الاستغراق في الأفكار خلال هذه الليالي، والانطواء على الذات، والاستغراق هكذا في الأحلام والخيال والخواطر الملونة، لابد أن تكون لها هكذا نتائج.
أمواج الأحلام الملونة يا سارة، والضجر الذي يصيب الإنسان من الحياة الرتيبة في هذا الركن من البادية، والحياة التي أمضيناها في هذا الطريق الحافل بالكثير من المخاطر، والمدد الذي أوصلنا إلى هذا المكان، كل هذا ببركة هذه الأحلام. سيدتي الكريمة سارة، أنت تسيرين كل آن في أحداث الماضي، وتبحثين أكثر من أي شخص آخر في السؤال عن تلك الأمور المعنوية الماضية. لعلك تطردين من روحي الأفكار غير النافعة. وليكن في علمك أن الاستغراق في التفكير والخيال ليس مذموما بحد ذاته، ولا يعد من الأمور المخالفة، إلا أنه يوجب تباطؤ الحركة الجوهرية لروح الإنسان والسير من النفس إلى الآفاق، ومن هنا ندرك ما يرى الصواب من الخطأ، وهذا لا يمثل حقيقة فردية بل يمثل قاعدة اجتماعية. المستقبل الواعد للأمة الموحدة يحتاج سيدتي إلى التزود بكل شيء من الماضي.
الآن بعد أن استولينا على ميناء جمبرون،
بندر عباس يا قبلة العالم.
نعم، بندر عباس. أما الأمر الواجب الآخر والقريب أيها السادة، فهو الاستيلاء على جزيرتي كيش وهرمز. ينبغي البقاء على أهبة الاستعداد والمحافظة على جهوزية الجنود العالية. جناب أمير الأمراء.
نعم سيدي.
نؤكد على التحرك في غضون هذا الشهر 15,000 جندي مدرب من بندر عباس باتجاه السواحل القريبة من جزيرتي كيش وهرمز المجاورة لها. عليكم مراقبة تحركات السفن التجارية وزوارق البرتغاليين التي تقترب من سواحلنا، وانتظار أمرنا للانقضاض عليها وتدميرها.
غدا صباحا سنبدأ حركتنا أيها المفدى.
إذن غدا هو يوم الحسم.
نعم، بالتوفيق.
صاحب الجلالة.
تكلم أيها الوزير.
أيها المفدى،
لو سمحت لي أريد أن أشارك في هذا المجهود الكبير تحت إمرة نجل رفيق العتيد الذي لن أنساه ورد خان.
أيها الوزير، أنت لديك دين كبير في رقبتنا فيما أبديته من شجاعة عظيمة في الحرب مع العثمانيين. عند اشتداد الحرب بيننا وبين البرتغاليين والإسبان أيضاً، قد ينفذون العثمانيين من هذه الثغرة ويتعرضون لحدودنا الغربية أيضاً، فيعمدوا إلى مهاجمتنا مستغلين نقطة ضعفنا، وأنت خير من يسد هذه الثغرة. لذلك وبصفتك قائد وحداتنا وقواتنا في تلك المناطق، فواجب عليك أن تواجه العثمانيين في حال تعرضوا لنا. جناب أغاسي.
إن أغاسي دائما فداك يا حضرة السلطان، أنا بخدمتك.
هل وصلتك أخبار من روبرت شيرلي الذي توجه إلى إنجلترا ونتيجة مفاتحة بلاط تلك البلاد؟
لم تصلني أي أخبار.
في هذا الظرف الدقيق نرغب إبلاغ أصحاب شركة الهند الشرقية التابعة لحكومة إنجلترا أن هذا الأسبوع نريد منهم أن يحضروا إلينا للاجتماع بنا.
السلام. وعليكم السلام.
لا أدري لماذا انطلق قلق عجيب في أحشائي عندما تم استدعاؤك صباحا إلى علي قبو.
أتمنى أن يكون ذلك القلق قد تبدد بوجودي بالقرب منك الآن.
بالمناسبة، ما هي مطالب الشاه عباس؟
ينبغي حسم قضايا الجنوب، لذا فإني متوجه إلى هناك خلال هذا الشهر.
عجيب أمر هذا الشاه الذي يبدو عليه أنه لا يهدأ إلا بالحرب والعنف.
الحرب من أجل التراب أمر واجب ولا يميز بين الشاه والرعية.
بشرط أن تحفظ فيها حقوق الرعية أيضا سيدي، هل تحفظ؟
في السواحل والجزر الجنوبية هذه هي الرعية التي شكت من مظالم الأجانب.
هذه هي الحجة التي طالما تذرع بها الشاه لإنقاذ احتكاراته في تجارة الحرير سنين طويلة. أين أنت من دعواه؟ العريضة أين؟
أظنك ما زلت تعيشين الأحداث المؤلمة التي مرت عليك في طفولتك في كيلان، صحيح؟
اسمعني يا إمام قلي، هل كانت تلك الأحداث هينة؟ لقد دمر حياتنا ولم يرحم الرعية في تلك المناطق، لأن تلك الحرب أيضاً كانت من أجل الحرير المرغوب المنتج في كيلان، والرعية كانت تتاجر بصورة مستقلة بموافقة والدي بالحرير ودون خوف من مطامع ومطالب الشاه. هذا ما أغضب الشاه ودفعه للقيام بتلك المجزرة. منذ ذلك التاريخ وعمال الشاه الظالم يشترون حرير كيلان والولايات الأخرى بثمن بخس ويكدسونه في مخازن الشاه، ثم يبيعونه بأضعاف مضاعفة للتجار الأرمني وللأجانب. أرأيت تلك الكرامات للشاه؟
سيدتي العزيزة، أنا جندي وملتزم بالدفاع عن أرض إيران المقدسة، والحمد لله أن العاصمة لا يقل فيها العلماء الصالحون، فهم يتدخلون إذا اقتضى الأمر ويقدمون ملاحظاتهم بمنطق سليم يرونه نافعا ومصلحا. يا سيدتي،
أي الرجال تعني؟ الميرزا لطفال الشيرازي الذي خلع من رئاسة الوزراء بسبب الملاحظات التي قدمها للشاه ومات كمدا، أم حاتم بيك أردوبادي الذي توفاه الله برحمته ولم يعد يذكره أحد؟ أيا من العلماء تقصد، الشيخين البهاء ومير دماد اللذين اختارا العزلة والابتعاد عن علي قابو، أم الشيخ مير فندرسكي الذي ترك هذه الديار متجها إلى الهند تاركا وراءه كل شيء؟ أم صديقك ورفيقك الملا صدر الشيرازي الذي تشرد في البوادي بعد حكم جائر من هذا الشاه الظالم ووشاية واعظي البلاط؟
اسمعي أيتها الأميرة، إني متعب جدا وينبغي أن أرتاح قليلا. إنني على أتم الاستعداد للاستماع إلى ما يختلج في قلبك يا سيدتي، لكن لا تتوقع مني أن أفعل شيئاً مخالفاً للواجب الملقى على عاتقي من قبل ولي نعمتي.
آه
ها هو القمر البارد الفاقد للروح الذي هو كبد السماء، يشرف على آلام ومشقات الإنسان في هذه الأرض. ألم يودع الله فيك جانبا من تلك الحقيقة الكبرى التي لا يسعها وعاء العقل البشري المحدود؟ أيتها الجبال والأودية والبحار، ألم تحدثك الطيور المهاجرة في حدائق الملكوت عن قصة ذلك السر العظيم خلال عبورها المأسور فوق أجوائك؟ ويا ليل البادية الذي يكشف بصمته أحيانا من تجليات وحدانية الله الأزلية، فأي الآثار هي؟ آثار مسيرتي تلك الحقيقة.
از دفن زهره را